يسوق تلك الأدلة. وكنا قد توقفنا عند الرواية القائلة: من صور صورة كلفه الله يوم القيامة أن ينفق فيها، وأن النفخ هل يعد قرينة على أن التصوير المذكور في الرواية هو فقط تصوير المجسم أم لا يشمل التصوير المجسم وغير المجسم؟ وتوصل الشيخ الأعظم إلى أن هذا لا يعد قرينة عرفية على ماذا؟ على تخصيص التصوير بالمجسم. بقي عند الشيخ الأعظم أن يذكر آخر الأدلة على تعميم التصوير للمجسم وغير المجسم، ويذكر مؤيدا أيضا آخر الأدلة ويقول هو أظهر الأدلة هو صحيحة محمد بن مسلم. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، قال: لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان. طبعا الإمام عليه السلام في مقام البيان، والسائل سأله عن عنوان التماثيل، وعنوان التماثيل كما تقدم من المصنف وسيأتي عنوان عام وهو مترادف مع عنوان ماذا؟ التصوير. ومع ذلك الإمام قال له: لا بأس. طيب أين هو أظهر من الكل؟ هذه الرواية أظهر من الكل في تحريم غير المجسم. من أي باب؟ من باب أن الشجر يتعارف تصويره مع تجسيم، ويتعارف تصويره من دون تجسيم. أما الشمس والقمر فعادة لا تصور مع تجسيم، وإنما تنقش نقشا. عادة أنت الآن إذا واحد شمس ماذا يصنع؟ دائرة ويجعل لها مثلا خطوط، أو إذا كان رسام يرسم بعض الدقائق وبعض الأشياء. فإذا تماثيل الشجر والشمس والقمر، الإمام ماذا يقول؟ النقوش يعني لا بأس. طب وين وجه الدلالة على تحريم غير المجسم؟ يكمل: ما لم يكن التمثال شيئا يعني فردا من الحيوان. يعني إن كان التمثال فردا من الحيوان ففيه بأس، سواء أكان مجسما أو غير مجسم. بعبارة أخرى، الشق الأول من الرواية وهو ما لا بأس فيه يفيدنا في استفادة أن السؤال في الرواية يعم المجسم وغير المجسم. ليه؟ لأن تماثيل الشجر يمكن أن تكون مجسمة وغير مجسمة، أما تماثيل الشمس والقمر فالغالب أو من غير المتعارف أن تكون مجسمة. فسؤال السائل عن التماثيل المجسمة والمنقوشة يعني غير المجسمة، بماذا أجاب الإمام عليه السلام؟ الإمام عليه السلام يجيب: لا بأس، ما لم يكن من الحيوان ففيه بأس. فيه بأس يعني يحرم التصوير مجسما وغير مجسم إذا كان من الحيوان. واضح كيف صار دلالة الرواية؟ نحن من السؤال الإيجابي استفدنا أن الموضوع شامل للمجسم وغير المجسم. فحينئذ من مفهومه نستفيد أن موضوع الحكم في المفهوم أعم من المجسم وغير المجسم.
نفس كلمة التماثيل ظرف المجسم،
سيتكلم عن هذه بعد قليل الشيخ الأعظم. واضح يا أخوان هذه من أي جهة؟
ليش اخترت الحرم؟
نعم؟
ليش اخترت الحرم؟
أما الدلالة في الحرمة فقد يقال بأن قوله لا بأس مقابله فيه بأس. فيه بأس قد يستظهر أن هذه هذا التركيب وهذه العبارة دالة على التحريم. من أشكل على الشيخ الأعظم هنا؟ أشكل عليه بشكل أساسي على أنه من قال أن فيه بأس ظاهرة في الحرمة؟ إن لم نقل أنها ظاهرة في الكراهة، لا أقل أنها مشتركة بين الحرمة والكراهة حينئذ. فلا يوجد شيء أعم، يعني عفوا، فلا يوجد شيء خاص، وإنما الموجود أعم من الحرمة والكراهة. وبالتالي الرواية وإن كانت شاملة للمجسم وغير المجسم إلا أنها لا تدل على التحريم الذي يريده الشيخ الأحفظ. من الروايات الدالة على شمول التصوير للمجسم وغير المجسم مثل قوله عليه السلام: من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن الإسلام. عبارة فقد خرج عن الإسلام مثلا يستظهر منها أنه حرام، الخروج عن ما يؤدي إلى الخروج عن الإسلام يكون مكروها؟ لا، يكون حراما. والمراد بمن مثل مثالا، يقول الشيخ الأعظم: هناك ترادف بين التمثيل المثال والتصوير. مثل مثالا صور صورة، نفس المعنى. فإذا كان التصوير عاما شاملا للمجسم وغير المجسم فكذلك التمثيل.
هل أصدت فيه أنه يأتي على التماثيل؟ التماثيل كانوا فيها إذا ما كان ظهور لغوي في التعارف الاستعمار، التعارف الاستعمار ما في مجسم.
لا، هو الشيخ الأعظم يدعي أنها عام.
المثال صحيح مثل التصوير، لكن التمثال
بالاستعمال اللغوي. الشيخ الأعظم بيقول لك هذا الاستعمال لم يصل إلى مرحلة يؤدي إلى ظهور في الخلاف، بل لا،
ما عبر مثلا
مثالا. نعم، مثلا مثالا، لأنه الرواية قالت مثلا مثالا، عبر المثال. ولكن نحن نقول حتى التمثال يقول لك الشيخ الأعظم إيه، ما في ظهور. ولو كان فيه ظهور فالإمام لم يرد عندنا رواية تمثال، وإنما ورد في الروايات مثال، والمثال شامل للمجسم وغير المجسم. هنا لقائل أن يقول: يا شيخنا، كل هذا البيان لم يكفنا ولم ينفعنا في استفادة التعميم للمنقوش وللمجسم، فيأتي ببيان جديد. ما هو هذا البيان الجديد؟ يقول: إذا أتينا إلى الشائع المتعارف، الشائع المتعارف من التصوير والمطلوب من التصوير عبارة عن ماذا؟ عن الرسوم، النقوش، يعني الصور المنقوشة على أشكال الطيور، السباع، الرجال، النساء، الطبيعة. أما الأجسام فلا تراد عادة، وإنما تراد قليلا ونادرا. الآن أنت تجد 1000 لوحة حتى تجد مجسم واحد منحوت نحتا، صح؟ تلك شائعة أكثر، فإذا كانت شائعة أكثر فلا أقل. نحن لا نريد أنه عندما يقال صور يعني رسم، لا أقل من أنها مشمولة لعنوان التصوير. لا نقول يا أخي هي خاصة بعنوان التصوير، لا، ولكنها مشمولة لهذا العنوان حينئذ. واضح إن شاء الله؟ هذا معنى قولي: مع أن الشائع من التصوير والمطلوب من التصوير هي الصور المنقوشة على أشكال الرجال والنساء والطيور والسباع دون الأجسام المصنوعة على تلك الأشكال. يعني هناك فالتصوير يعم النقش المجرد عن المادة، لا فقط هكذا، بل الشائع من التصوير هو النقوش المجرد عن المواد وعن الأجسام. واضح إن شاء الله؟ فإلى هنا الشيخ الأعظم يكون قد تم لديه المطلب. ثم يؤيد المطلب وهو تعميم التحريم للصورة المنقوشة والمجسمة بمؤيد. ما هو هذا المؤيد؟ يقول: إذا رجعنا إلى الأخبار، نستظهر من الأخبار أن الحكمة لا العلة في تشريع تحريم التصوير ما هي؟ أن المصور يتشبه بالخالق في إبداع ما يصوره. الآن الذي يصور حيوانا فهو يتشبه في الخالق، فكما أن الخالق أبدع شكل هذا الحيوان وتفاصيل شكله بما يتلائم مع ظروفه الطبيعية، كذلك المصور ماذا يصنع؟ يتشبه في الخالق فيبدع رسم ونقش هذه الصورة كما الخالق صورها بخلقه. لاحظتم؟ ولذلك لاستظهار أن هذه الحكمة في التحريم وهي شاملة للنقوش والمجسمات، يعني هذه الحكمة موجودة في المجسمات بشكل واضح، أنك الآن تصنع مثلا غزالا كالغزال الذي خلقه الله تعالى، الآن أنت ترسم غزالا، ترسم غزالا يعني تضفي هذه التفاصيل الدقيقة وتنقشها كما أوجدها الله سبحانه وتعالى، فهذا حرام لأنك تتشبه بالله حينئذ. يقول ولذلك كاشف الغطاء منع تمكين الأطفال الصغار غير البالغين من ماذا؟ من التصوير، لأنه يرى أن الحكمة في التصوير ما هي؟ الحكمة في التصوير التشبه في الخالق. ثم يكمل الشيخ الأعظم ويقول والتشبه في الخالق يحصل بمجرد النقش من دون أن يكون هناك مادة وجسم وهيكل وما شاكل، مجرد النقش، مجرد التشكيل على ورقة، على جدار، على تراب، على أي شيء، هذا الذي يكفي في ماذا؟ يكفي في تحقيق حكمة التحريم. وبالتالي لا مدخل لوجود الجسم في التحريم. هكذا نستظهر من حكمة التشريع. فالنتيجة عند الشيخ الأعظم أن التحريم كما هو ثابت بالنسبة لتصوير المجسمات هو ثابت بالنسبة لتصوير غير المجسمات، فالتصوير حرام سواء كان تجسيما أم نقشا. الجواب عن هذا الذي ذكره الشيخ الأعظم بأن الحكمة لا يدور الحكم مدارها، العلة هي التي تعمم وتخصص ويدور الحكم مدارها، أما الحكمة فلا تعمم ولا تخصص، فأنا إذا استفدت حكمة لا أستطيع أن أعمم الحكم أو أخصص الحكم. الحكمة عبارة عن ماذا؟ عما إذا وجدت وجد الحكم، ولكن إذا فقدت لا دليل لدينا على أن الحكم لا يوجد. محصن؟ فالشيخ الأعظم ماذا يريد أن يقول؟ إذا الحكمة هي التشبه، الحكمة موجودة في النقش كما هي موجودة في التجسيم. هكذا نقول أولا نحن أنه من قال أن الحكمة في التحريم هو هذا، بل لعل الحكمة في التحريم ماذا؟ تشبهه بالأصنام المعبودة. يعني أنت لعل الحكمة في التحريم هو أن الرائج في تلك الأزمنة أن هناك أناس يعبدون أصناما، فالحكمة في التحريم أن لا تتشبه بمن يصنع أصناما فيعبدها، لا أن الحكمة في التحريم أن لا تتشبه بالخالق في صنعه لهذه المخلوقات التي له. من قال أن الحكمة هي هذه وليست الحكمة هذه؟ لاحظتم؟ هذا أشكل عليه، ثم أورد عليه أيضا بأنه بمقتضى هذا البيان سيكون التصوير حرام سواء كان لذي الروح أو لغير ذي الروح، مع أن المصنف يقول هو حرام فقط لذي الروح. ليش؟ لأن ذي الروح وغير ذي الروح مما خلقه الله سبحانه وتعالى. واضح إن شاء الله؟
نعم.
نقرأ هذا. قال ويؤيده. ويؤيد ماذا؟ ويؤيد تعميم تحريم التصوير لغير المجسم. أن الحكمة أن الظاهر أن الحكمة في التحريم هي حرمة التشبه بالخالق في إبداع الحيوانات وأعضائها على الأشكال المطبوعة التي يعجز البشر عن نقشها على ما هي عليه. ليه؟ لأن واقعها يختلف عن نقشها هذه، فضلا عن اختراعها وإيجادها. ولذا يعني ولأن استظهر الحكمة هي هذا، منع بعض الأساطين وهو كاشف الغطاء عن تمكين غير المكلف من ذلك. لا، لأن هذه من الأمور التي لا يريد المولى أن تقع، ولا خصوصية لوقوعها من مكلف أو غير مكلف. المولى ما يريد في الخارج أن يحصل هكذا شيء أصلا بتاتا، من رأس من أصل لا يريد المولى أن يحصل هكذا شيء. واضح إن شاء الله؟ ومن المعلوم أن المادة لا دخل لها في هذه الاختراعات العجيبة، فالتشبه إنما يحصل بالنقش والتشكيل لا غير، من دون دخل للمادة والجنس. وبذلك نكون قد أنهينا الشق الأول من المطلب، وهو ماذا؟ حسم أن الموضوع المحرم هو المجسم وغير المجسم. الآن ينتقل الشيخ الأعظم إلى ماذا؟ إلى الشق الثاني من المطلب، وهو أن موضوع التحريم هل هو شامل لذي الروح وغير ذي الروح أم لا، فقط مختص بذي الروح؟ واضح؟ يقول الشيخ الأعظم: من الحكمة التي تمسكنا بها كمؤيد. طبعا ليش قال بأن الحكمة مؤيد؟ هذا فاتني، لأن الحكمة لا يدور الحكم مدارها، الحكمة مقتضي للحكم، لذلك هي مؤيد. الآن يقول: من الحكمة التي استظهرناها لتحريم التصوير نستفيد ما يلي: نستفيد استظهار اختصاص حرمة التصوير بذي الروح. كيف؟ يقول: بعدما كانت الحكمة من حرمة التصوير هي حرمة التشبيه بالخالق، يمكن لنا أن نستظهر أن الحكم بالتحريم مختص بذي الروح. لما؟ لأن ذا الروح هو ما أبدعه الله سبحانه وتعالى، وأما غير ذي الروح بعضه مما أبدعه الله وبعضه مما يحصل بفعل الإنسان بدواع أخرى غير قصد التصوير. مثل ماذا؟ الآن أنت تصنع أشكال من غير ذي الروح على شكل الجبال وعلى شكل الأشجار وعلى شكل وعلى شكل وعلى شكل، فأنت واضح؟ وأنت لا تتشبه بحضرة الله تعالى، بل بعبارة ثانية، إذا كان الحرام مطلق التصوير لغير ذي الروح سيحرم كل شيء. ليه؟ لأن كل ما يصنعه الإنسان من تصرف الأجسام سيقع على شكل من أشكال المخلوقة. الآن البيت، الجدار، الباب، الكرسي سيقع على شكل شيء من الأشياء المخلوقة. لاحظتم؟ فحينئذ هذا لا يلتزم بتحريمه. ومن هنا فإذا من انطلاقا من هذه الحكمة سنقول بتحريم ذي الروح فقط. هنا يا أخوان السيد اليزدي والميرزا الشهيدي في حاشيته حاشيتهما أوردوا على الشيخ الأعظم، قالوا: إذا كانت المسألة التحريم يدور مدار إبداع شيء يشبه صنع الله تعالى أو الحكمة وهي التشبه بالله في صناعة هذه الأشياء وإبداعها، فهذا جار في الأشجار الراقية. الأشجار هي مخلوقة لله، والله هو من أبدعها وخلقها وصورها على هذه الصورة. فالذي يقوم بتصوير الأشجار يقوم بفعل حرام، لأنه ماذا؟ يقوم بنفس الفعل الذي يقوم به الله سبحانه وتعالى، مع أنه لا أحد يقول بالتحريم. واضح إن شاء الله؟ فإذا الشيخ الأعظم يستظهر من الحكمة، يعني يستفيد من تلك الحكمة ليستظهر أن حرمة التصوير خاصة بذي الروح ولا تشمل غير ذي الروح. استدلال الشيخ الأعظم يقول نحن الحكمة ما هي؟ يحرم التصوير لما؟ لأن في التصوير تشبه بالخالق، فهو ينقش أو يجسم الأشياء على ما خلقها الله تعالى. تمام. إذا أتينا إلى ذي الروح لا يجسم ذو الروح من حيوان وإنسان إلا ولا يصور نقشا إلا بنحو فيه تشبه بالخالق، وأما غير ذي الروح فلا يحصل فيه الأمر كذلك، بل كثيرا ما الإنسان يقوم ببعض الأشكال وبعض النقوش وبعض الأشياء من دون هذا الداعي. الآن أثر المهندس يرسم خريطة المنزل، لما؟ لكي يهندسه، لكي يعمل البناء وغير البناء بالطريقة المناسبة بعد هذا وبعد هذه الخطة، صح؟ هذا ما فيه تشبه بالخالق، بل لو قلنا بأن هذا فيه تشبه بالخالق سيكون كل ما يصنعه الإنسان من أشكال تشبه شيء من أشياء الخالق. العبرة والنكتة الموجودة في الحكمة أن يكون الخالق قد أبدع شيئا، وأنت تأتي ماذا تصنع؟ تقوم بنقش على شبه ما أبدع. هذا موجود في ذي الروح وهذا مفقود في غير ذي الروح. ما هو؟
إحنا عندنا ذوات الأرواح غير ذوات الأرواح.
نعم.
هذه الحكمة القدم تقل ذوات الأرواح.
نعم.
الباقي لو قلنا حين الباقي كذلك، فإن الباقي يحصل رسمه بداعي غير التصوير، مثلا الكتاب كما كان يكتب مثلا الشين
خلف
هون صار عنده مثال الجبل، فلو حرمناها بالمطلق لازم تحريم حتى نفس الكتاب، لأن فيها بعض الإشارات وبعض شبه الجبال شبه الشجر شبه أي شيء.
نعم.
لذلك يلزم تحريم كل شيء، وهذا ما لم يقل به.
هذا اللي بيناه بعبارة أخيرة. نقول الشيخ الأعظم يقول لما كانت الحكمة من تحريم ذي الروح تحريم التصوير هي أن لا يتشبه البشر، وحرمة التشبه بالخالق في إبداع المخلوقات. تمام. في الحيوانات غالبا لا داعي من تصويرها إلا التشبه بالخالق، في غير ذي الروح لا، هناك دواعي كثيرة وقصود كثيرة. هذا أولا. ثانيا لو قلنا بأنها حرام لحرم مطلق التصوير في غير ذي الروح، مع أنه لا قائل به. مش بنتي بعد اللي سبب رقم الشين حتى بناء المنزل، بعض الأماكن يبنون المنزل بهذه الطريقة، هذه تشبه مثلا شيء من المخلوقات، بعضهم يبنونه بهذه الطريقة مسطحة تشبه شيء من المخلوقات. الآن إذا بدي أعمم لك، الآن أنت تطلل جدار بلون، هذا اللون يشبه الأشجار، الله من أبدع هذا اللون. أنت مثلا تجعل في أرضية البيت لونا، هذا يشبه الصخور التي أنشأها الله، هكذا. هذا لا يقول به أحد.
بس أصلاً الحكمة موجودة حتى بأي الحكمة موجودة، لكن لما حذونا تراجع.
لا، الشيخ الأعظم يريد أن يقول الحكمة أولاً غير موجودة في كثير من الأحيان في غير ذي الروح، لأنه في قصود أخرى. ثانياً لو كانت موجودة
تابع للقصد،
سيأتي معنا أنه تابع للقصد. نعم. وثانيا لو كانت موجودة فلحرم كل شيء ولا قائل به. لاحظوا العبارة. ومن هنا من هنا من ماذا؟ يعني من كون الحكمة في حرمة التصوير هي حرمة التشبه بالخالق، يمكن استظهار اختصاص الحكم بالتحريم بذوات الأرواح. كيف؟ فإن صور غير ذي الروح، غير ذوات الأرواح، كثيرا ما تحصل بفعل الإنسان. لما؟ للدواعي الأخر غير قصد التصوير، وبالتالي لا يحصل به تشبه بحضرة المبدع. هذا الجواب الأول، أنه يحصل نقش، يحصل تجسيم، ولا يحصل تشبه، بل كل ثانيا كل ما يصنعه الإنسان من التصرف في الأجسام يقع على شكل واحد من المخلوقات، يعني لا حرم كل شيء ولا قائل به. تمام. الآن الشيخ الأعظم يريد أن يؤيد ما استظهره مستفيدا من عبارة كشف اللسان. الفاضل الهندي في كشف اللسان في أي مطلب؟ في مطلب كراهة الصلاة في ثوب مشتمل على التماثيل. ماذا قال؟ هناك خص الكراهة بماذا؟ بذي الروح.
كشف اللسان،
لا في كتاب كشف اللسان، أنا أبين المطلب. كاشف اللثام الفاضل الهندي في كشف اللثام، في كتابه كشف اللثام، ماذا قال؟ قال في مسألة كراهة الصلاة في الثوب الذي عليه تماثيل، قال الكراهة خاصة بماذا؟ بتماثيل ذي الروح. ليش يا كاشف اللثام؟ يقول النكتة والسر في ذلك أننا لو قلنا أن الكراهة شاملة لغير ذي الروح، حينئذ سيكره الصلاة في معظم الثياب. ليه؟ لأن الثياب التي فيها أعلام ستكون مكروهة. ليه؟ لأنها تشبه أعلام الخشب والقصب، والثياب المحشوة، الثياب الشتوية يحشونها، والثياب المحشوة خيوطها تشبه القصب والخشب، بل مطلق الثياب ماذا ستكون؟ ستكون مكروه الصلاة فيها، وإذ خيوط الثياب تشبه ماذا؟ القصب والحطب. بعبارة شو بده يقول كاشف الغطاء؟ بده يقول كاشف اللسان. كاشف اللسان يريد أن يقول، يريد أن يقول لو قلنا بأن كراهة الصلاة في الثوب شامل، في الثوب الذي فيه تمثال، شامل لتمثال ذي الروح وتمثال غير ذي الروح، لكرهت الصلاة في كل ثوب، مع أنه حتما لا تكره الصلاة في كل ثوب. حتما هناك أشياء تستحب الصلاة، تستحب الصلاة في الثواب، في الثياب البيضاء مثلا، ما الثياب البيضاء فيها خيوط، والخيوط تشبه التماثيل. لاحظتم؟ فإذا كاشف اللسان يؤيد فكرة الشيخ الأعظم من أي جهة؟ من جهة النكتة التي اتكع عليها، وهي ماذا؟ أنه لو قلنا بتعميم التحريم في التصوير لذي الروح ولغير ذي الروح للزم من ذلك تال لا يلتزم به أحد. واضح؟ وإن كان الشيخ الأعظم بعد صفحتين سيورد على كاشف اللسان 189 ويشكل عليه هناك بأن بيانك لا يتم، بيانك غير تام. ليه؟ لأنه سيقول الشيخ الأعظم بأن حرمة التصوير حرمة قصدية وليست حرمة مطلقة، سواء قصد أو لم يقصد. ولكن من هذه، لاحظتم، من هذه الجهة التي نريدها كلام كاشف اللثام يؤيد كلام الشيخ الأعظم. ولذا قال كاشف اللثام على ما حكي عنه في مسألة الصلاة في الثوب المشتمل على التماثيل، إنه لو عمت الكراهة لتماثيل في الروح وغيرها كرهت الثياب ذوات الأعلام لشبه الأعلام بماذا؟ لشبه الأعلام بالأخشاب والقصبات ونحوها، وشبه الثياب وعفوا ولكرهت الصلاة في الثياب المحشوة. كرهت الصلاة، كرهت الثياب ذات الأعلام والثياب المحشوة، يعني وكرهت الثياب المحشوة. واضح؟ لشبه طرائقها المخيطة بها. بالأخير لما بدك تحشيها كرمال ما يتجمعوا بمطرح، بدك تدرزهم صح؟ هذه الطرائق تشبه نفس الشيء الأخشاب والقصبات ونحوها. بل الثياب قاطبة لشبه خيوطها بالأخشاب ونحو الأخشاب. انتهى. وبالتالي ماذا يقول كاشف اللثام؟ يقول فلا دليل على شمول الكراهة لغير ذي الروح أو لتمثال غير ذي الروح. يعلق الشغل وإن كان ما ذكره، يعني هو مؤيد لكلامنا من جهة، وإن كان ما ذكره لا يخلو عن نظر، يعني هذا لا يأتي فيما ذكره كما سيجي. ثم بعد ذلك الملفت للنظر لا يزال يقول وين في أن التحريم هل يشمل لذوات الأرواح وغير ذوات الأرواح أم يختص بذوات الأرواح. الشيخ الأعظم ذكر أولا استظهار، ثم بعد ذلك بحسب الظاهر أعرض عن هذا الاستظهار بقوله هذا ولكن العمدة. ليش يقول هذا ولكن العمدة؟ لأن ذاك الاستظهار كان يبتني على ماذا؟ على مؤيد، يعني بعدما استظهرنا الحكمة نستظهر هذا الشيء، ولكن إذا لم يتم ذاك الاستظهار أو نوقش في ذاك الاستظهار مثلا، فالعمدة تمام العمدة في الاستدلال عنده على شمول التحريم لذي الروح ولغير ذي الروح أمور. العمدة في الاختصاص الحكم بذوات الأرواح أصالة الإباحة مضافة. إنصافا هذه العبارة وقعت محل الإشكال، لأن أصالة الإباحة من الأصول العملية لا يصح أن تضيفها إلى ماذا؟ إلى الأدلة الاجتهادية، لأن ما بعدها هو عبارة عن أخبار، ومع وجود الدليل الاجتهادي لا تصل النوبة إلى الدليل الفقاهي والأصل العملي، صح أم لا؟ فلم نجد مبررا لقول الشيخ الأعظم لأصالة الإباحة. يعني أنت إذا تشك في حكم تصوير ذي الروح أنت تجري أصالة الإباحة وأصالة البراءة في ماذا؟ في تصوير غير ذي الروح. الأدلة ما هي؟ مضافا إلى ما دل على الرخصة، على رخصة تصوير غير ذي الروح، مثل صحيحة ابن مسلم السابقة. صحيحة ابن مسلم قال له لا بأس بتماثيل الشجر والشمس والقمر، والدليل واضح على أنها يجوز تصوير غير ذي الروح. ورواية التحف المتقدمة، في رواية التحف وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثالا روحاني. الحرام هو ما كان مثالا للروحاني، أما صنعة التصاوير لا بأس به جائز. وما ورد في تفسير قوله تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، من قوله الإمام ماذا فسرها؟ والله ما هي بتماثيل الرجال والنساء ولكنها تماثيل الشجر وشبهه، باستظهار أن هذه جائزة وتماثيل الرجال والنساء محرمة. واضح إن شاء الله. ثم يقول الشيخ الأعظم والظاهر شمولها، شمول هذه الروايات الدالة على الجواز للمجسم وغير المجسم. الآن ما هي النتيجة عن الشيخ الأعظم قبل هذا الكلام؟ النتيجة يحرم التصوير للمجسم وغير المجسم لذي الروح فقط، يعني يحرم تصوير ذوات الأرواح مجسمة وغير مجسمة. الآن يريد أن يخرج ماذا؟ تصوير غير ذي الروح المجسم، لأن هذا البيان ماذا يخرج؟ يخرج تصوير غير ذي الروح المنقوش. والظاهر شمولها، شمول ماذا؟ شمول صحيحة ابن مسلم ورواية التحف وما ورد في تفسير. لاحظتوا هذه هي شمولها للمجسم وغير المجسم، فبها يقيد بعض ما مر من الإطلاق. هنا لقائل أن يقول أنه يا الشيخ الأعظم عندك إطلاقات منعت من مطلق التصوير، نهى أن ينقش شيء، أن ينقش شيء من الحيوان، نهى عن تزويق البيوت مثلا، هذه أوضح، ما هذه مطلقة تزويق البيوت بالنقش وبالرسم بغير ذي الروح وبغير ذي الروح. جيد، أخرجت غير ذي الروح منذ قليل، طيب ماذا لو كان ذو الروح مجسما كيف تخرجه؟ يقول أنا حينئذ يكون عندي أدلة عامة تحرم كل تصوير، وعندي صحيحة ابن مسلم تخرج عنها تصوير ذي الروح غير ذي الروح مجسما أو غير مجسم، فتصبح النتيجة يحرم تصوير ذي الروح مجسما وغير مجسم، ويجوز تصوير غير ذي الروح مجسما وغير مجسم. واضح إن شاء الله؟ هذه النتيجة التي يتبناها الشيخ الأعظم. في مقابل هذا الذي تبناه الشيخ الأعظم هناك رأيان للأعلام. رأي يقول يحرم التصوير مطلقا لذي الروح ولغير ذي الروح مجسما وغير مجسم، ورأي يقول الحرام هو التماثيل المجسمة فقط مكانت لذي روح أو لغير ذي روح. واضح إن شاء الله؟ غدا إن شاء الله نتعرض لهذا المطلب. حضروا إلى قوله ثم إن المرجع في الصورة إلى العرف، صفحة 189. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. حياكم الله، قبل الله أعمال.
أسألكم دعاء.